بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 70 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا ابتداء كلام جديد يتحدث البيان الإلهي فيه عن الصفا والمروة، وهما رابيتان، يعني جبيل اسمه الصفا وجبيل صغير يعني اسمه المروة. يتحدث البيان الإلهي عن مكانتهما وأهميتهما شعارين في الإسلام وفي مناسك الحج والعمرة. سبب هذه الآية أن العرب في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، وكان للمشركين صنمان مكان تقديس كبير لهم، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة. وضعوا أحدهما وهو إساف، الصنم الذي يسمى إساف، فوق رابية الصفا، صخرات الصفا، ووضعوا الثاني في أعلى رابية المروة نائلة. فكانوا طبعا يعبدون الأصنام، فكانوا يطوفون ما بين الصفا والمروة، يبدأون بإساف فيمسحون بأيديهم عليه تبركا، ثم يسيرون إلى نائلة فأيضا يتمسحون به، ثم يعودون إلى إساف، وهكذا. لما جاء الإسلام وقضي على الشرك، طبعا أزيل هذان الصنمان، أزيل كل من إساف ونائلة، فكان المسلمون يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، ظنا منهم بأنهم بهذا يحيون تقاليد الشرك التي كانت موجودة قبل الإسلام. فالباري عز وجل بين في هذه الآية أن لكل من الصفا والمروة معنى قدسيا خاصا، وأن كل منهما شعار، يعني علامة من علامات ماض إسلامي منذ أيام سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فوجود ذينك الصنمين على كل من الصفا والمروة لا ينسخ قدسية هذا المكان، ولا ينسخ أمرا أحيا الله عز وجل، أحياه الله كذكرى لأيام سيدنا إبراهيم وزوجته هاجر، وسنتكلم عن ذلك. فبين لا حرج في أن يسعى الإنسان المسلم بين الصفا والمروة، لا حرج. هنا البيان الإلهي رفع الحرج كما تلاحظون، لأنه المسلمون ظنوا أنه لا يجوز الطواف أو السعي بين الصفا والمروة لأن في هذا أحياء لتقليد من تقاليد الشرك التي كانت موجودة قبل الإسلام. فالباري سبحانه وتعالى أثبت لهم أنه لا حرج من السعي بين الصفا والمروة، يعني البيان الإلهي رفع ما كانوا يتوهمون، رفع ما كانوا يتوهمون يتم إثباته برفع الحرج، يعني لا حرج. لكن الإشكال هنا هو أن السعي بين الصفا والمروة عند جمهور الفقهاء لا بد منه. بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية يقولون السعي بين الصفا والمروة ركن للحج وللعمرة، فلا تصح عمرة بدون السعي ولا يصح حج بدون السعي. وهنالك من قال لا هو واجب لا بد منه، إذا ترك الكفارة هي الذبح، نعم يتم الأمر. نعم المهم جمهور الفقهاء على الوجوب. طيب هنا البيان الإلهي يوضح أنه لا حرج، يعني لا يجب وإنما رفع الحرج. البيان الإلهي هنا رفع الحرج أي رفع الوهم الذي كان المسلمون يتوهمونه من أنه لا يجوز السعي بين الصفا والمروة لأنه إحياء لتقليد من تقاليد الشرك. فأولا رفع الحرج، بعد رفع الحرج بين أن الإنسان إذا كان يريد الحج أو يريد العمرة لا بد من أن يسعى، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وشرح ذلك. نعم فهذا الكلام الذي أقوله جواب عن سؤال ربما يخطر ببال أحدنا، من البيان الإلهي كأنه بين لنا أن السعي بين الصفا والمروة مباح وليس واجبا، لأنه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني إن شاء سعى وإن شاء لم يسعى. هنا رفع ما كان المسلمون يتوهمونه من حرمة السعي بين الصفا والمروة، هذه النقلة الأولى. النقلة الثانية، عندما يريد الإنسان أن يدخل في مناسك الحج أو العمرة لا بد من السعي بين الصفا والمروة حسب ما ذهب إليه جماهير الفقهاء. طيب لماذا كان كل من الصفا والمروة من شعائر الله؟ لعلنا ذكرنا أن سيدنا إبراهيم ترك زوجته هاجر متجها إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، وكان لها طفل صغير سيدنا إسماعيل. نعم فتبعته تسأله إلى أين إلى أين، وهو لا يجيب، ثم قالت له الله أمرك، فأشار إليه نعم، فقالت إذن لن يضيعنا الله. نعم وأخذت تغذي هذا الطفل تطعمه وتسقيه إلى أن نفد الطعام ونفد الشراب، ووقع الطفل في ضنك وهي أيضا وقعت في ضنك، فأخذت تبحث في تلك المنطقة عن ماء، كانت هي قرب الصفا، فراحت تسعى من الصفا إلى المروة تنظر يمينا وشمالا لعلها تعثر على بريق ماء دمتا، تعود مرة أخرى إلى حيث كانت وطفلها، ثم تعود مرة أخرى وهكذا إلى أن فجر الله سبحانه وتعالى لها قرب الصفا بئرا تفجر بالماء وهو بئر زمزم. نعم فهذه هي الواقعة. ربنا سبحانه وتعالى شاء وهو الحكيم أن يخلد هذه الذكرى. نعم يعني رحمة إلهية أدركت الأم والطفل. نعم، بهذا الذي شاءه الله عز وجل بئر تفجر للتو ماء، وأكرمها الله سبحانه وتعالى أيضا بالطعام، فأصبح سعي بين الصفا والمروة شاء الله عز وجل أن يكون سنة ماضية إلى يوم القيامة، لكن لا على مستوى الإباحة وإنما على مستوى الوجوب، إما أنه ركن كما ذهب إلى ذلك الشافعية والمالكية، وإما أنه واجب ليفتدى بذبح يعني إذا ترك. نعم. طيب، ما الذي ندرك من هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل؟ أن أحياء ذكريات صالحين، وأن أحياء الذكريات التي تحيي في النفس قصة أناس أحبهم الله عز وجل ورحمهم وأكرمهم بخارقة من خوارق لطفه، أمر لا نقول عنه مشروع فقط، بل هو أمر مطلوب. يعني ما معنى قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ يعني السعي بينهما يحمل ذكرى، والله عز وجل شاء إكراما لخليله سيدنا إبراهيم أن يبقي هذه الذكرى في حياتنا وفي سلوكنا أيضا. إذن ندرك من هذا أن ذكريات الماضية المطوية مطلوب منا أن ننساها أم مطلوب منا أن نحييها؟ مطلوب منا أن نحييها، بدليل هذا الذي يقوله لنا بيان الله سبحانه وتعالى. والذكريات التي تنطوي على أمور فيها شعارات لديننا، معاني قدسية لأمتنا ولتاريخنا لأنبيائنا ورسلنا كثيرة، إذا أحييناها فنحن بهذا ننقاد لأمر يخاطبنا الله عز وجل به في هذا الكلام. نعم، يعني مثلا اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون، عندما اقتحم البحر وقد جعله الله يبسا طريق. نعم، فلما تجاوز سيدنا موسى البحر إلى اليابسة واتبعه فرعون ورأى أمامه ظن أن الأمر كذلك، أطبق عليه البحر فغرق فرعون ومن معه. يوم من التاريخ الغابر حصلت فيه هذه المسألة ومضى اليوم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل يصومون ذلك اليوم عندما هاجر إلى المدينة. سأل لماذا يصومون؟ قيل له لأنه اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه سيدنا موسى من فرعون. فماذا كان جواب رسول الله؟ قال نحن أولى بموسى منهم، وأمر كل أصحابه أن يمسكوا في ذلك اليوم، حتى لمصيم أمره أن يمسك بقية النهار، والذي صام يتمم صومه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المبدأ، مبدأ أحياء الذكريات، أحياء الذكرى. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يصوم يوم الاثنين، سئل مرة لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ذكرى ولادته، وهذا الذي قرأناه الآن أيضا دليل على ذلك. فإذا مر اليوم الذي ولد فيه رسول الله، مر بنا يعني، إذا مر بنا اليوم الذي ولد في مثله من العام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس من اتباع المصطفى فيما فعل وفيما قال، وأليس من اتباع كتاب الله عز وجل فيما قرأناه الآن أن نحيي ذكرى ولادته بماذا؟ بمزيد من الإعلان عن اتباعنا له، بتجديد بيعتنا له، بالمزيد من الأسباب التي تزيد من محبتنا له، الثناء عليه، ذكر شمائله، ذكر صفاته، يعني نستعيد يعني شمائله، سيرته في حياتنا، وإن لم نكن قد رأيناه بأعيننا لكن البصيرة تحتضن شكله وصفاته فنزداد حبا له. إحياء الذكرى هكذا يكون، أليس كذلك؟ إذن إحياء الذكريات الدينية أمر من حيث المبدأ مطلوب بنص من كتاب الله، وهو مطلوب بعمل رسول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إحياء الذكريات عموما، وأجل هذه الذكريات ذكرى ولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا الموضوع يعني لابد أن نبينه بمناسبة تفسير قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه معنى من شعائر الله. نعم، مع العلم أن الحديث عن إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بحثا، ما أكثر ما كتب فيه، ما أكثر ما ألقيت خطب ومحاضرات فيه، ما أكثر ما يعني قام حوار فيه، انتهت الأمور كلها إلى مفروض أن لا نصغي السمع بعد هذا إلى من يصرون إصرارا نابعا من عصبية نفسية وليس نابعا من إشكال ذهني شبهة ذهنية أبدا، وإنما هي عصبية نفسية، نعم، تقود أناسا من الناس إلى أن يعبدوا أنفسهم من خلال هذا. يخيل إلي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو عاد حيا بين الظهرانين ودعانا إلى الاحتفال والاحتفاء بذكرى ولادته لاتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالابتداع. يعني شيء غريب، هذا عمل رسول الله، لما بيصوم يوم الاثنين يقال له لماذا تصوم؟ يقول ذلك يوم ولدت فيه. طيب شو بدك أكثر من هيك؟ أم يحيي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرى ولادته؟ ألسنا أولى منه بأن نحيي ذكرى ولادته؟ لكن طبعا الشرع حاكم دائما، كل عمل من الأعمال التي نريد أن نحيي بها ذكرى دينية مبجلة لابد أن يكون سبيل ذلك سبيلا مشروعا. فإذا أردنا أن نتحدث عن شمائله نتحدث عن الصحيح من ذلك، وإذا أردنا أن نتحدث عن مزاياه والخوارق التي أجراها الله على يده أيضا نتحدث ونذكر ما هو وارد في الصحيح، يعني لا نختلق، لا نذكر أشياء باطلة لا أصل لها. وإذا أردنا أن نلتقي وأن نجتمع في مجالس من هذا القبيل، ما ينبغي أن يكون في المجلس منكر، ممكن يكون الموالد في بعض البلاد نعم تجمع بعض المنكرات، إذا نعم هذا كله مرفوض. نعم، وكلامنا عن لقاء يتم يكون صافيا عن الشوائب، صافيا عن المحرمات. نعم، والكلام الذي يقال إن كان ثناء على رسول الله أو مدحا له أو ذكرا لشمائله أو أخلاقياته أو الخوارق التي أجراها الله على يده، كل ذلك ينبغي أن نأخذه من السنة. نعم، مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو شرط يكون متواتر، الآحاد أيضا صحيح من الآحاد لا بأس. نعم، عندما نحيي ذكرى مولد رسول الله بهذا الشكل، هذا لا أقول لا حرج فيه، بل هذا مطلوب. نعم، لا سيما إذا وجدنا آثار ذلك متمثلة في زيادة محبة المصطفى، في رقة القلب، الناس تكون قلوبهم قاسية بسبب انغماسهم في الملهيات والمنسيات وشؤون الدنيا، عندما يجلسون في مجلس يذكر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقياته وسيرته، تجد أن قلوبهم رقت ولانت، ولربما يكون تائها عن صراط الله، فيدعوه هذا المجلس إلى التوبة. نعم، هذا شيء لا يخضع للنقاش، لا يخضع للنقاش. ولا شك أن الذي يسمع هذا الكلام ثم يصر على أن هذا بدعة، هذا إنسان مريض يعاني من قسوة القلب، هذا الإنسان يعاني من قسوة القلب، ولا يحتضن قلبه شيئا من الحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الإنسان الذي يحب كائنا ما يحب أن يسمع الحديث عنه، لكن إذا واحد يحب شخص مما كان يكون بيطرب لما الناس بتجيب له سيرته، شلون ما كان يكون أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، هذا الكلام كله محب، فكيف إذا كان محبوبك رسول الله؟ لك ما بدأ، لك ما بتنبسط لما يذكر هذا النبي اللي بتحبه، لما بتسمع كلمات عن شماله عن شكله عن أخلاقه عن مواقف له، نعم، وانت بتحبه ما بتطرب؟ إذا قلت لا والله ما بطرب أي بدعة، فأنا أشهد أنك لا تحبه قولا واحدا، لأنك لو أحببته لطلبت عند سماعي الحديث عنه. نعم، إذن هذا الذي يدعون إليه بيان الله، هو خلاصة أن هذه الذكرى ينبغي أن لا تنسخها عبادات المشركين سابقا للأصنام، ولو كانت موضوعة فوق الصفا أو فوق المروة. الصنم انشال وزيل، الذي كان على الصفا والذي كان على المروة، عادت الذكرى، فاحترموا هذه الذكرى، لا تضيعوا ذكرى الصفا والمروة وما بينهما. هذا المكان الذي ظلت زوجة سيدنا إبراهيم تذهب آيبة ذاهبة آيبة ذاهبة آيبة تبحث عن رزق وماء لطفلها الصغير الذي يتضور، نعم، ظمأ وجوعا، واضح؟ نعم، وفي الباري عز وجل استجاب لها، هي كانت تسأل الله، تسأله عز وجل، فالباري عز وجل أرسل ملكا من الملائكة ضرب بجناحه الأرض، وإذا بالأرض تفجرت. نعم، بقاء بئر زمزم إلى اليوم إحياء لذكرى السيدة هاجر، إحياء لذكرها، وإلا كان البئر انتهى، بس هذا الماء الذي يستمر ويستمر ما معنى إحياء لذكرى، لذكرى والنبي عليه الصلاة والسلام تجسيدا لهذه الذكرى يقول: ماء زمزم لما شرب له. وكلام المصطفى في الحديث الصحيح. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، هي المرحلة الأولى بس رفع الحرمة، لكن بعدين إما الوجوب وإما الركنية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى ذاهبا آيبا بينهما يعني. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. إذا أراد أن يتطوع لا بمناسبة حج ولا بمناسبة عمره كمان ممتاز، يعني ليس الأمر خاصا عند الحج أو العمرة. من أول واحد أنت ليش عم اعتمرت شيء؟ قال لا والله. إلا كان لا تسعى بين الصفا والمروة. من الله شو عليه؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بقصده. والباري عز وجل شو كلمة شاكر؟ المشكور هو الله، والباري عز وجل وهو المشكور يجعل من ذاته العلية شاكرا لك، شاكرا لك، عم يشكرك. ومن أنت؟ ومن أنت حتى يعني تنال حق شكر الله لك؟ شو نحن؟ إن فعلت ما قد أمرك الله به فبتوفيق منه فعلت. فمن الذي يستحق الشكر إذن؟ هو، لأنه هو الذي وفقك، وهو الذي يسر لك القيام بما قمت به، وهو الذي متعك بالقوة حتى قمت تسعى أو قمت تصلي أو قمت تتطوع أي تطوع. نعم. فالباري عز وجل يعينك ويقويك ويوفقك ثم يشكرك. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. هذا مثل قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني يا عبدي إذا أحسنت إلي، معقول أنه ما جازيك بإحسانك المتجه إلي بإحسان أتوجه به إليك؟ أنا صار ضروري بقى واجب علي أني أنا كمان أحسن إليك. هكذا يقول الله: هل جزاء الإحسان يعني من العبد إلى الرب إلا الإحسان يعني من الرب إلى العبد؟ والعكس يصير كمان: هل جزاء الإحسان من الرب إلى العبد إلا الإحسان من العبد إلى الرب؟ يعني أليس من جزاء الإحسان الهابط من الله إليك العافية الصحة المال رغد العيش الأكل والشرب، أليس من جزاء إحسان الله إليك أن تحسن أنت أيضا إليه؟ وعند التحقيق تجد أن المحسن هو في كل الأحوال هو الله. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا معنى كرره بيان الله عز وجل أكثر من مرة وفي أكثر من موضع. مثلا يقول الباري في أواخر سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هنا أيضا معنى ذاته يتكرر بأسلوب ثاني: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. معنى هذا الكلام إن كان في هذا المكان وفي غير هذا المكان، هذا مكرر ثلاث أربع مرات أظن في كتاب الله عز وجل. معنى ذلك خطاب موجه إلى العلماء الذين تبصروا بدين الله وتبصروا بمعاني كتاب الله وسنة رسول الله، موجه إلى أهل الكتاب الذين اطلعوا على التوراة وعلى الإنجيل وأدركوا حقيقة ما في التوراة والإنجيل. نعم الحقيقة للزيف. نعم. ثم إن هؤلاء أو هؤلاء كتموا الحق الذي بينه الله إن في القرآن أو في الكتب السماوية الساقة، كتموا سكتوا يعني، أو غيروا بدلوا أخطف. هؤلاء يتهددهم الله بشيء مخيف جدا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. نعم هذا يصدق على أهل الكتاب الذين اطلعوا على صفات محمد صلى الله عليه وسلم إن في التوراة والإنجيل، ثم كتموا هذه الصفات وغصت حلوقهم عن الاعتراف بها. كلام ينطبق عليه. يصدق على أمثالنا الذين عرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى، واجباته، أوامره، نواهيه، ثم إنهم وجدوا أن أوامره مثلا أو بعض أوامره ملغية، بعض ما نهى عنه نعم يمارس، وبدلا من أن يبين للناس ما قد عرفه في كتاب الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة سكت، كتم أو أيد، أخطر، أسوأ. نعم هؤلاء يدخلون تحت قوله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. هذا شيء خطير والله. يعني دعك من أهل الكتاب، نحن الإنسان الذي عرف أحكام الحلال والحرام، العوام ربما لا يعرف، لكن فلان من الناس عرف ما عرف ما علمه من أحكام الحلال والحرام، ثم وجد أن حراما قد حلله بعض الناس، أو أن واجبا قد أهمله بعض الناس فأيدهم أو سكت عن عملهم، يدخل في هذا الكلام ولا ما بيدخل؟ يدخل في هذا الكلام. نعم هكذا يقول الله سبحانه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والله هذا ميثاق أخذ علينا وليس على أهل الكتاب الذين هم من قبلنا. نحن أهل الكتاب، يعني نحن أهل القرآن، قرأنا وعرفنا وتبين لنا، إذن فينبغي لنا أن نصدع بالحق. لكن الصدع بالحق له شروط ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء، وكم يجدر بالدعاة إلى الله أن يقرأوا ما كتبه الإمام الغزالي في الإحياء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف ينبغي أن يمارس الحكمة، وكيف ينبغي أن يكون أمره بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فقط وباللسان الذلق، لا باليد، هذا شأن الحاكم، باليد شأن الحاكم وليس شأنك. نعم بشرط أيضا أن لا يتسبب عن إنكار المنكر منكر أشد منه، في شروط يعني، فإذا وجدت هذه الشروط لا يسوء السكوت، وإلا ندخل في هذا الذي يقوله الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واحد قال طيب شو يلعنهم اللاعنون؟ لما الباري عز وجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن طالب العلم قال تدعو له الحيتان في البحار، يعني الأسماك والطيور في السماء والحيوانات البر كلها تدعو لطالب العلم، بالمقابل الذي يكتم الحق هذه الحيوانات التي تصلي على طالب العلم وعلى نعم العلماء وما إلى ذلك تلعنهم. إلها لسانين لهؤلاء الدعاء، نعم، والرحمة استنزال الرحمة من عند الله، ولأولئك الآخرين اللعنة. نعم هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت منكرا ووسعك أن تنكره باللطف وبالكلام الذي ينبئ عن إشفاقك على من يتلبس بهذا المنكر وجب عليك ذلك وبتمرق. فأنت خرجت بهذا من هذه من هذا البلاء أو من هذا الخطر الذي يعني يتهددنا الله سبحانه وتعالى به. كذلك إذا وجدت إنسانا لا يؤدي واجبا، وأنا أقول كل من كان قد وضع نصب عينيه الإخلاص لوجه الله في التذكير بمعروف غائب أو الدعوة إلى إزالة منكر موجود، كان في عمله مخلصا لذات الله، لا يبتغي مصلحة دنيوية، لا يبتغي شهرة، لا يبتغي أن يمدح بين الناس، معروف الإخلاص لهم يكون، ثم انضبط الشروط والقيود التي ذكرتها لكم والتي ذكرها الإمام الغزالي في كتابه الأحياء، لا بد أن يجد هذا الإنسان ثمرة لدى من يأمره بالخير. إذا لم تجد الثمرة اليوم تجدها غدا، إذا لم تجدها غدا تجدها بعد غد، بس تكون أنت مخلص في عملك وتعلن أنك لا تطمع بشيء من هذا الذي تدعوه إلى الله غير أنك تشفق عليه، تشفق عليه وبس. نعم، فالباري عز وجل يجعل لكلمتك تأثيرا كبيرا. بجوز تصبر شوية، تصبر تصبر تصبر، لكن أخيرا نعم ستجد نعم النتيجة والثمرة. ومن جرب عرف هذه الحقيقة التي نقولها. نعم، في رجل من علماء المدينة اسمه سلمة بن دينار، كان يقال عنه أبو حازم، حج سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك خليفة من خلفاء بني أمية، بحث عن العلماء الموجودين فذكر له سلمة بن دينار أبو حازم، فذهب إليه وجلس بين يديه كما يجلس التلميذ بل المريد بين يدي شيخه، أخذ نعم يسأله من جملة ما سأله، قال له يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، ليش عم نكره الموت؟ فقال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. فبكى ثم قال له ليت شعري، ما الذي أعد لنا عند الله غدا؟ شو عاقبتنا بدها تكون؟ قال له اعرض عملك على ما في كتاب الله. قال له شو يعني؟ قال له اقرأ كتاب الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إن كنت من الأبرار فالنهاية التي أعدها الله لك النعيم، وإن كنت من الفجار فالنهاية التي أعدها الله لك من الجحيم. أحد الجالسين في المجلس قال له بئس ما قد قلت لأمير المؤمنين كذا، شو عم تحكي يا عم تحكي له يعني؟ إذا كنت من الفجار لك جحيم، ولأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم لك أمير المؤمنين، هذا شو عم تحكي له؟ فقال له لا، بل هذا ما يجب أن أقوله وذكره بهذه الآية، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم هذا واجب. طيب أمير المؤمنين ما زعل منه أبدا، بالعكس قدم له هدية قدرا كبيرا من المال مجزة. نعم نعم، لماذا؟ لأنه ما كان عم يبحث عن مرتبة مركز أنه الناس تمدحه الناس كذا، ودليل على ذلك أنه ما أخذ منه المال. أصر عليه، قال له شوف، قال له أنا لي نظراء إذا كنت ترى أنني أستحق هذا المال لحاجة فلي آلاف النظر أعطيهم كل يأتون. وأما إن كنت تعطيني هذا المال لأنني نصحتك فإن لحم الخنزير وإن الخمر والدم أحل لي من ذلك. إذا أن تعطيني إياها جزاء نصيحتي إليك كل المحرمات الدم ولحم الخنزير والميتة والخمرة كله أحل أحل عندي من هالمال اللي عم تعطيني إياه. يلا نعم. طيب لو أن هذا الإنسان كان طامعا بماله، كان طامع بمركز، كان كذا، وشم أمير المؤمنين منه هذا الطمع، كان ساعتها ما يجيب الكلام وربما بعقبه كمان. لكن الإله موجود، عندما يرى إخلاصك لله عز وجل يجعل في قلب من تنصحه تعظيما لك. أما إن علم الله عز وجل النفاق والرياء وما إلى ذلك فيتركك البارئ في هذه الحالة. نعم. إذن لما البارئ عز وجل يقول لنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يدعوك إلى أن تبين لله، لا لمصلحة، لا من أجل أن تنال مالا، لا من أجل أن تنال شهرة، وإلا لا اسكت أحسن لك، اسكت وفوت بريشك أحسن لك. أما إذا كنت مخلصا لله عز وجل فهذا هو الذي يفيدك. نعم في هذه الحالة. ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هذا الاستثناء الحديث عنه طويل شوي، نخلي الاستثناء للدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت ربنا القائل في محكم كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لاستجابتك لدعائنا، لم تتحقق فينا شروط الاستجابة، ولكن نسألك أن تصفح عنا، ونسألك أن تتجاوز عنا يا تقصيرنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تستجيب دعاءنا بتجاوز من عندك. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة، شاكلتك العفو، فاستجب اللهم دعاءنا على الرغم من تقصيرنا، استجب اللهم دعاءنا على الرغم من إساءتنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نتوجه إليك في هذه الليلة المباركة الغراء بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد إن توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين. وحاجتنا أن تستجيب الساعة دعاءنا فيما نتوجه به إليك. يا رب اجعل بلدتنا المباركة هذه مكلوءة بعين عنايتك وأتم رعايتك، اجعلها بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة أن تدخل الهداية في قلوب التائهين الضالين المارقين من عبادك في هذه البلدة. اللهم أدخل في قلوبهم الهداية، أدخل الهداية في قلوب المستخفين بدينك والمفتئتين على شرعك والمستخفين بقرآنك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اهدهم حتى ترفع عنا هذا البلاء الذي نزل بسببته هؤلاء الناس، بسبب فسق الفاسقين، بسبب فجور الفاجرين يا رب العالمين. الأمر بيدك يا ذا الجلال والإكرام، إنها كما قال سيدنا موسى فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، لا تهلكنا بجريرة الفاسقين، لا تهلكنا بجريرة التائهين من عبادك، اهدهم يا رب واهدنا، اهدنا واهدهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. تجلى على عبادك في هذه البلدة المباركة تجلي رحمة، تجلي هداية، تجلي إحسان ومنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ارفع اللهم هذا البلاء الماحق الذي نزل بنا في هذا الشتاء، هذا البلاء الذي لم نرى مثله قط قبل اليوم يا رب العالمين. إن نعلم أن في هذه البلدة أناسا لا يلتفتون إلى هذا، لا أقول جهلا ولكن عنادا، عنادا واستكبارا، فأسألك اللهم أن تدخل الهداية في قلوبهم، أسألك اللهم أن تدخل الهداية في قلوبهم، أسألك اللهم أن تجعلهم يقفون تحت مظلة سلطان العبودية لك عبادا ملتزمين بأمرك، تائبين إليك، مصطلحين مع شرعك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، وجه قلوبنا وقلوبهم جميعا إلى ما يرضيك، اصرف قلوبنا وقلوبهم عما لا يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، حتى تزيل هذا البلاء الماحق الذي نزل بنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.